الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. وبعد، بعد ذيبة من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أشكر إخواني أهل السنة في الجزائر الحبيبة وفي هذه الإذاعة المباركة على إتاحة الفرصة لي للالتقاء بإخواني وأبنائي من طلاب العلم. وقد اختار الإخوة رسالة الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا الاختيار هو عين الصواب، ولذلك كنت أكرر وأقول منذ قرابة ربع قرن، من أراد أن ينظر إلى حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ويراها رأي العين، فليقرأ فقط قراءة متن الأصول الستة. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بلغت تأليفه المجلدات، لكن كل المجلدات اللي كتبها الشيخ رحمه الله قد اختصرها في هذه الرسالة العظيمة التي أحيانا ربما تكتب في ورقة واحدة أو في ورقتين. فوضع الشيخ رحمه الله رحمة واسعة عصارة جهده وعلمه في هذه الرسالة المباركة، وقد بارك الله تعالى فيها أيما مباركة. وقد يقول قائل: ولماذا هذه الرسالة من سائر الرسائل ومؤلفات الشيخ؟ فالشيخ له مجلدات. نقول: لو تأملت الأصول الستة كعناوين تجد أن الأمة بحاجة إليها كحاجتها إلى الطعام والشراب. ولنراجع عناوين الأصول الستة. الأصل الأول وهو الشرك، التوحيد وضده الشرك. واليوم الناس صار عند البعض منهم التوحيد شركا والشرك توحيدا، والبدعة سنة والسنة بدعة. الأمر الثاني أو الأصل الثاني وهو أن من قواعد الشريعة وقاعدة الشرع المستمرة هو الأمر بالاجتماع، والأمر بالاجتماع دلت عليه لا نقول عشرات الأدلة بل مئات الأدلة على وجوب الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه. وهذا الاجتماع ليس المقصود به الاجتماع في الأبدان كما سوف نبين. ولذلك غلط من غلط فظن أن الطائفة المنصورة محصورة في بلد معين أو مدينة معينة أو في قارة معينة، فإن الاجتماع في الدين هو الاجتماع على الكتاب والسنة. ولذلك من اجتمع على الكتاب والسنة وتأصل بالكتاب والسنة فهو من الطائفة المنصورة، ولو كان في أدغال الكاميرون وفي صحراء تشاد وفي البلاد العربية في الجزيرة وغيرها. ولو أن أناسا كانوا مجتمعين في بلدة واحدة ولكن أديانهم وطرقهم شتى، فهؤلاء ليس من الطائفة المنصورة، لأن المقصود بالاجتماع الذي يحصل به تحقيق مفهوم الطائفة المنصورة وهو الكتاب والسنة. فهؤلاء وإن كانوا في بلدة واحدة فهم ليسوا من الطائفة المنصورة. وهذا الذي فهمه الشافعي رحمه الله، فقال إن المقصود بالاجتماع ليس الاجتماع بالأبدان، هذه الرسالة العظيمة، وأنا قد قلت لكم أن هذه الرسالة عظيمة جدا من وجهين، وقد أصابوا الإخوة بالاختيار. الوجه الأول أنها زهدة وخلاصة وجهد الشيخ، هذا سبب. السبب الثاني أن كل أصل من هذه الأصول الستة تحتاج إليها الأمة في الوقت الحاضر، وقد بينا حاجة الأمة إلى التوحيد أشد من حاجتها إلى الطعام والشراب، ثم ضربنا مثلا بحاجة الأمة إلى الاجتماع. ثم الأصل الثالث قال السمع والطاعة، واليوم ما أحوج الأمة لبيان هذا الأصل، فأصبح الذي يدعو إلى السمع والطاعة من المرجئة ومن علماء السلاطين وفقهاء السلاطين وأذناب السلاطين، رغم أن هذا من أصول الدين. فبين الشيخ رحمه الله أن الاجتماع في الدين يمر عبر السمع والطاعة، فهنا يتأكد أهمية السمع والطاعة. ولذلك أهل العلم استحبوا في زمن الفقر والجوع أن يبين للناس فضل الصدقات والزكاة الواجبة وغير الواجبة وفضل إطعام الطعام. وفي زمن الجهل والشرك وانتشار البدع والخرافات استحب أهل العلم أن يبين فضل التعلم والتعليم والدعوة إلى التوحيد والسنة. وفي زمن الثورة والدعوة إلى الانقلابات وإلى ما يسمى بالربيع العربي يتأكد ذلك. فذكر الشيخ رحمه الله الأصل الثالث. ثم تأمل في الأصل الرابع وحاجة اليوم الناس إليه، وهو بيان من العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه منهم. اليوم العامة الخطيب الذي يصيح بأعلى صوته ولا يعلم كوعه من بوعه في الشرع، هذا هو العالم الذي لا يشق له الغبار. اليوم عندها الناس خلل في من هو العالم ومن هو القاص والواعظ. ومن باب الفائدة، القصاص والوعاظ كانت كلمة مذمة عند المتقدمين، وهم الذين يعظون الناس بغير علم، ولذلك كان السلف يشنعون على القصاص وعلى الوعاظ الذين يتصدرون ويعظون الناس وهم بغير علم. ومن أطرف ما مر علي في هذا الباب، قبل أن أذكر ما أطرف ما مر علي في هذا الباب، ولذلك تجد كلمة قصاص كلمة ذم عند علماء السنة، يقول من القصاص يذمون بها. واليوم أصبح القصاص هم العلماء عند الناس. ومن أطرف ما مر علي في شدة سلف الأمة على القصاص هؤلاء الذين يعظون بغير علم، صلى رجل في مسجد الكوفة وكان من ضمن الحاضرين ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، الصحابي الجليل. ومن باب الفائدة يا طلاب العلم، دلت الآثار والسنن على أن أعلم الصحابة بعد الخلفاء الراشدين هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ومن فوائد شيخنا الشيخ عبد المحسن يقول ترتيب الخلفاء الراشدين في العلم كترتيبهم في الخلافة. وأما ابن مسعود فظاهر الأحاديث والآثار التي نقلت لنا أنه أعلم الأمة بعد الخلفاء الراشدين. قام رجل بعد صلاة الفجر قال: لقد رأيت رؤيا الليلة، كل من صلى الفجر جماعة فقد ضمن الله له الجنة. فقام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو ينفض ثيابه ويقول: زنديق زنديق زنديق، حتى خرج من باب المسجد ما زال يكررها. واليوم أصبح الوعاظ والقصاص هم علماء الأمة. فتأمل وصلنا الآن للوصل للعصر الرابع، والناس بحاجة إليه حاجة شديدة. العصر الخامس، بيان من الأولياء ومن الذين يتشبهون بهم من المنافقين. وهذا اليوم عند الطوائف الصوفية في العالم الإسلامي لا يفرقون بين أولياء الله وبين من تشبه منهم، فأصبح اليوم الولاية بالوراثة، فلان ولي، ابنه ولي، حفيده ولي. ومن كلمات شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله يقول: ليس في الإسلام ما يسمى الوراثة بالولاية، ما في هناك علماء أمة، كانت الأمة لا علماء الأمة، كان بعضهم لا تصدر الأمة عن فتاويهم، ومع ذلك ما نقل عن أبنائهم أنهم كانوا من العلماء أو العباد أو غير ذلك. وأصبح اليوم السفهاء وأهل البدع اليوم هم الأولياء، وسوف نتكلم كلاما جميلا عند الأولياء وشروط الأولياء وشروط الكرامات حتى يعرف بها الكرامة الحقيقية من الكرامة المكذوبة. ثم الأصل السادس، وهو قضية رد الشبهة التي وضعها الشيطان، وهي أنه لا ينبغي لأي مسلم أن يتكلم في مسألة إلا إذا كان من المجتهدين. وهذا الأصل قد لا يكون الآن موجودا عند عامة الناس، لكن هذا الأصل أين يوجد؟ يوجد عند طائفة واحدة فقط من الأمة، وهم متعصبة الفقهاء، متعصبة الفقهاء. وهذا الأصل السادس قد لا يكون واضحا عند عامة الناس جميعهم، وإنما عند المتعصبة من الفقهاء، فإنهم يردون الحديث الواضح الجلي، الحديث الواضح الجلي من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تعصبا لإمامه. ومن الطرائف في هذا الباب أن الإمام الزهري، والإمام الزهري معروف إمام من أئمة أهل الحديث، قال عنه الإمام أحمد: رأيت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدور أو تخرج من أربعة، وذكر منهم الإمام الزهري. هذا الإمام الذي قال عن الشيخ عبد المحسن دائما في دروسه: الحافظ الثقة الثقة محمد بن مسلم بن مشهاء بن تدرس الزهري، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في زهرة مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر رجل عنده حديث فقال: لا أعرف هذا الحديث، ما سمعت به قبل ذلك. قال له الراوي: هل تحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها؟ قال: لا. قال: هل تحفظ نصفها؟ قال: لعل. قال: ضع هذا الحديث في النصف الذي لا تعرفه. فإذا كان هذا الإمام الزهري خفيت عليه السنة، ومن قبل ذلك أبو بكر الصديق خفيت عليه ميراث الجدة، وسنة الغسل عند الجماع من غير إنزال خفيت على بعض الصحابة حتى سألوا أم المؤمنين عائشة، فكيف بالناس من بعدهم؟ الشاهد من هذا الأمر أن هؤلاء المتعصبة هم المقصودون بالأصل السادس. ولذلك الأحناف ردوا حديث المصرات الذي يشتري البقر ويجد أنها مصرات، والتصرية أن يترك حلب ضرعها 3 أيام أو 4 أيام أو 5 أيام ثم تنزل إلى السوق، فيظن المشتري أنها تدر لبنا كبيرا فيشتريها، بعد ذلك يتضح له أنها مصرات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعيدها ومعها صاعا من لبن. رد الأحناف هذا الحديث الواضح الجلي في الصحيحين، وقالوا لأنه من حديث أبو هريرة، وأبو هريرة متكلم في كثرة أحاديثه. قال الحافظ ابن حجر: ولا يتكلم في أبي هريرة إلا من هو مخذول في دينه، إلا من هو مخذول في دينه. هذه مقدمة أو المقدمة الأولى حول مسائل حول أهمية الأصول الستة. وأعيد لمن لم يحضر، الأصول الستة أهميتها هي خلاصة وزبدة دعوة الشيخ رحمه الله. وظني القاصر أن الشيخ رحمه الله وضع كافة جهده في هذه الرسالة، رغم أن الرسالة ممكن تكتب في صفحة أو صفحة ونص، وكتب غيرها مجلدات. السبب الثاني حاجة الأمة لهذه الأصول، حاجة الأمة للتوحيد، حاجة الأمة للاجتماع، حاجة الأمة وعدم التفرق في الدين، البدعة وتغيرها، حاجة الأمة للسمع والطاعة، حاجة الأمة لبيان منهم العلماء ومن تشبه منه، معرفة الأولياء، وحاجة الأمة لهم. انظر خمسة أصول يحتاج إليها عوام العوام اليوم فضلا عن غيره. وأما الأصل السادس فلعله يعني قلت كما قلت لكم يعني ربما لا يحتاج إليه إلا المتعصبة من الفقهاء. المسألة الثانية ولعلي هي التي أختم بها، لأني الحقيقة ودي دائما أن يكون الدرس في حدود 20 دقيقة أو تزيد قليلا دقيقة دقيقتين حتى لا نطيل على الشباب، وإن شاء الله بإذن الله تعالى نحدد موعد الدرس الثاني إذا استطعنا غدا وننهي الأصول الستة. أتوقع إن شاء الله نصي أن ننهيها في ستة أو سبعة مجالس. المسألة الثانية والمقدمة الثانية في هذا الدرس المبارك حقيقة دعوة الشيخ محمد الرهاب. يا طالب العلم، يا أهل السنة والجماعة، أنتم أولى الناس أن تعرفوا حقيقة ما دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب. لماذا؟ لأننا جميعا في مركب واحد، الناس من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها يتهموننا، قالوا هؤلاء وهابية، بل عند كثير من الطوائف أن الوهابية أكفر من اليهود والنصارى وشر من اليهود والنصارى، ويتقربون إلى الله تعالى بقتلهم وذبحهم. ولذلك ينبغي أن يعرف طالب العلم حقيقة دعوة الشيخ عبد الوهاب التي هو يدين بها. الشيخ عبد الوهاب كما سوف نبين ما جاءنا بدين جديد، لو جاءنا بدين جديد لرددناه عليه، ولو جاءنا بطريقة جديدة كالطرق الصوفية ما قبلناها منه، ولو جاءنا بفهم جديد للكتاب والسنة خلاف فهم سلف الأمة أيضا كذلك ما قبلنا من الشيخ رحمه الله. هذا الشيخ كلما في الأمر أنه جدد معالم الدين، فإن الله تعالى عوض هذه الأمة، عوضها عن الأنبياء، لأنه من المعلوم أن الأنبياء كانوا يسوسهم، أن الأمم كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي جاء نبي بعده. ولما كانت هذه الأمة ليس فيها نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الله عوضها بأمرين، عوضها الله تعالى عوضها الله تعالى بثلاثة أمور. الأمر الأول بوجود علماء ربانيين يعلمون الناس الكتاب والسنة على مر العصور والأزمنة والأمكنة. كذلك عوض الله تعالى هذه الأمة بأن الله تعالى كتب في شرع، كتب الله تعالى في شرعه أو في قدره، كتب أن سوف تبقى طائفة في هذه الأمة منصورة حتى يأتي أمر الله. وهذا عوض الله تعالى على النبي أن هذه الأمة لا يمكن أن يحصل الانحراف فيها، قد يحصل الانحراف في أشخاص دون أشخاص، وفي أزمنة دون أزمنة، وفي بعض أجزاء الدين دون أجزاء أخرى، لكن أن يحصل الانحراف الكلي في الدين كامل لا. فإن الله تعالى قيض وقدر في سننه الكونية أنه تبقى طائفة لهذه الأمة، فتبقى على الحق لا يضرها من خالفها، ولا من خذلها حتى يأتي أمر الله. الأمر الثالث وهو الشاهد من هذا الأمر، الأمر الثالث أن الله عوض الأمة بالمجددين، والمجددون يا طلاب العلم أخص من العلماء، العلماء كثر في هذه الأمة، لكن المجددون، لكن المجددين يأتون على رأس 100 كل عام، والتجديد لا، هؤلاء لا يأتون بدين جديد ولا يأتون بفهم جديد للكتاب والسنة، لكن الذي يحصل أن الأمة يصيبها الانحراف في أصول الدين وأصول الدين الكبرى، فيقوم هؤلاء المجددون، يقوم المجددون هؤلاء بتجديد هذا الدين في قلوب الناس وردهم إلى الكتاب والسنة ووفق فهم سلف الأمة. فالشاهد لا بد أن تعرف حقيقة الشيخ وأنه متبع وليس مبتدع، وحتى تعرف حقيقة الشيخ يا طالب العلم، طيب الآن 22 دقيقة، أنا من رأيي نكتفي بالحلقة الأولى حتى لا نطيل على الشباب والإخوة، ولأن الكلام قد يطول شوي قليلا في دعوة الشيخ محمد الهاب، وهي مهمة جدا، يعني لا بد من طالب العلم يستوعب حقيقة دعوة الشيخ، لأن إذا فهمت حقيقة دعوة الشيخ فيكون عندك كالأصل الذي تذب به عن دعوة أهل السنة والجماعة. فإذا لم تكن فتفهم حقيقة دعوة الشيخ على أصولها، ربما تلقى عليك الشبهة، تلقى الشبهة، تلقى الشبهة فلا تستطيع ردها. أما إذا أحكم طالب العلم حقيقة دعوة الشيخ فهذا يسهل عليه. وكم سئلت في مجاهل أفريقيا، وأذكر يعني مرة من المرات قبل 15 سنة قام لي رجل في دولة أفريقية وقال لي: يا أخي ما حقيقة دعوتكم الوهابية؟ فإن الناس منقسمون بينكم ما بين قادح ومادح. فذكرت له حقيقة دعوتنا، وعلى سبيل المثال قلت له أننا هؤلاء يقولون أننا نمنع قبر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب ودجل، لكن نمنع التبرك والتمسح. ثم تطرقت لقضية الطرق الصوفية وقلت نحن يقول عنا لا ننكر الأذكار ونمنع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب ودجل، لكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة أذكارا في الصباح وفي المساء، إذا استيقظ المسلم فله أذكار، وإذا نام فله أذكار، وما بين النوم والاستيقاظ هناك عشرات الأذكار التي سنها على النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول لأصحاب الطرق الصوفية قبل أن تخترعوا أذكارا، أذكار التيجاني، أذكار النقشبندي، الأذكار البرهانية، السمانية، التجانية، القادرية وغيرها، نقول أولا طبقوا أذكار النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي قربة وعبادة. المهم بيّنت له هذا الأمر، ثم من الله تعالى هذا الرجل في رحلة الثانية، وإذا رأيته وقد أطلق لحيته وكان يشارك أهل السنة في إعداد إفطارات صائم، فقلت سبحان الله كان بالأمس يعادي دعوة أهل السنة. فلما تبينت له حقيقة على شكلها الحقيقي وإذا به يذب عن السنة. أكرر شكري لإخواني أهل السنة في الجزائر وجزاكم الله تعالى خيرا، وعسى أنكم سجلتوا هذه المادة. ترى والله
نعم سجلناها شيخنا الله يحفظه.